ننتقل الآن إلى كتاب الصلاة. قال المصنف بعد ذلك كتاب الصلاة، بعد أن انتهينا من كتاب الطهارة وصلنا الآن إلى كتاب الصلاة. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد جاءت الأدلة الكثيرة والعظيمة في إثبات أهمية الصلاة في حياة المسلم، وهي من أعظم الأركان بعد، وهي بل هي أعظم ركن بعد الشهادتين، وهي العمل الذي يسأل عنه العبد يوم القيامة بعد توحيده. فأول عمل يسأل عنه يوم القيامة الصلاة، فإن كان قد حفظها وأحسن فيها كان له الأجر والثواب والحسنى، وإن كان قد أساء فيها فقد أساء في بقية الأعمال وكان جزاؤه ما يلقاه عند ربه. فلذلك الصلاة في حياة المسلم أعظم عمل يقوم به في يومه وليلته، وعليه أن يعتني بهذه الصلاة عناية تامة، لأنه متى ما صلحت صلاته صلح سائر عمله، ومتى كانت عنايته عظيمة في بصلاته كانت عنايته أيضا ببقية أعماله. والصلاة لعظمها جمع الله عز وجل فيها أبواب كثيرة من أبواب العبادات القلبية والبدنية الظاهرة والباطنة، فهي مشتملة على الدعاء، دعاء الثناء، ثناء على الله، ومشتملة على الدعاء، دعاء المسألة، ومشتملة أيضا على تلاوة القرآن، وعلى القيام بين يدي الله عز وجل، وعلى القنوت، وعلى الركوع لله، وعلى السجود لله. كل ذلك، هذه الهيئات المتعلقة والصفات المتعلقة في الصلاة هي من الأعمال التي يحبها الله عز وجل من العبد، فإن الله عز وجل لم يخلقنا عبثا ولا هملا، وإنما خلقنا لعبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. ومن أعظم صور التوحيد صلاة العبد لربه، الدعاء والثناء والقيام والشكر والتقرب والتذلل بين يدي الله عز وجل، ففيها توكل القلب على الله، وفيها إقبال القلب على الله، وفيها الدعاء، وفيها الخوف والرجاء، وفيها الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة، وفيها الصلاة العملية من قيام وركوع وسجود لله جل وعلا. فالصلاة معناها عظيم ومفهومها كبير في الشريعة، فهي تأتي بمعنى الدعاء وتأتي بمعنى الصلاة، لكنها الصلاة إذا جاءت في القرآن والسنة تحمل على الصلاة المعهودة، صلاة الفريضة، إلا ما دل الدليل على أن لها معنى آخر، كما في قوله تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي دعاؤك. لذلك العلماء قالوا الصلاة معناها في الاصطلاح هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة مما فرضها الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وقصة فرضيتها معلومة ومشهورة لدى الجميع، عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء بعد أن أسري به إلى البيت المقدس، وعرج به إلى السماء إلى الله جل وعلا، وذهب إلى ربه، وأمره الله عز وجل عندما عرج به إلى السماء بالصلاة، وأول ما فرضها الله عز وجل عليه 50 صلاة. والحديث المشهور: فراجع ربه حتى جعلها الله عز وجل 5 صلوات في اليوم والليلة، وأجرها أجر 50 صلاة. فنحن لله الحمد أمة مرحومة، رحمها الله وخفف عنها ويسر لها وبارك في عملها، والبركة هي العمل القليل وأجر الكثير. فنحن نعمل 5 صلوات وهذه الأمة تفعل هذه الصلوات الخمسة وتصليها صلوات الخمس وأجرها 50 صلاة فنحن على خير عظيم. يجب أن يعلم المسلم أنه في هذه الأمة المرحومة فضل من الله عز وجل وتوفيق له أن خصه وجعله من هذه الأمة. فلذلك على الإنسان أن يعظم هذا الأمر في نفسه وأن يستذكر هذا الأمر دائما وأبدا حتى يعرف فضل الله عز وجل عليه. لذلك يقول أهل العلم دائما وأبدا أعظم فضل بعد التوحيد أو أعظم فضل على الإنسان بعد حياته إسلامه وأن جعله مسلما. أنعم عليه بعد الحياة بماذا؟ بالإسلام. بعد أن أوجدك الله على هذه الحياة النعمة العظمى الإسلام، أن جعلك ماذا؟ أن جعلك مسلما، وهذه نعمة عظيمة، نعمة الإسلام. ثم بعد ذلك يقال نعمة ماذا؟ السنة، أن يوفقك الله عز وجل إلى السنة، لأن كثير من الناس ينتسب إلى الإسلام، منهم من هو على السنة ومنهم من خالف السنة ولكنه عنده أصل الإسلام لكن خالف السنة، وربما يحرم من أجر عظيم كبير في الآخرة يناله من كان على السنة. لذلك فضل الإسلام على من كان مسلما عظيم، ودرجته عند الله عز وجل لا شك أنها عظيمة. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام كما قلنا، وقد فرضها الله عز وجل على الرجال والنساء كما قال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي فرضا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. أيضا هذه من الأدلة الدالة على وجوب الصلاة. أما من السنة فالأدلة كثيرة، منها حديث ابن عمر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم منه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت. أيضا حديث معاذ بن جبل لما أرسله مسلم إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فأول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أجابوك لذلك فاعلم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، اليوم والليلة. أيضا حديث جبريل الطويل عن عمر أن جبريل رضي الله عنه أن جبريل أتاهم وبهيئة ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، قال منها قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره. هذا كله يدل على فرضية الصلاة. وقد ورد في فضل الصلاة أدلة كثيرة، منها أن الصلاة كفارة للذنوب والمعاصي إلا الكبائر، فإنها لا يكفرها ماذا؟ إلا التوبة. أما ما دون الكبائر فإن الصلاة تكفرها، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وأيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت من كان على باب أحدكم داء نهر يغتسل منه 5 مرات في اليوم والليلة أيبقى من دارنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. إذن الأدلة أيضا غير ذلك كثيرة في فضل الصلاة. قال المصنف بعد ذلك: كتاب الصلاة روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. هذا الحديث ذكره المؤلف هنا لبيان أن الصلوات المفروضة ماذا؟ 5 صلوات اليوم والليلة. وأيضا ذكر فضله أنه من حافظ عليهن كان له عند الله ماذا؟ عهد أن يدخله الجنة. فالمحافظة على الصلوات إذن هذا من فضلها أنها سبب لدخول ماذا؟ لدخول الجنة. وأيضا وعيد شديد على من لم يحافظ عليهن، على من لم يحافظ عليهن كان مضيعا لصلاته، فإنه لا عهد له عند الله عز وجل وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء ماذا وإن شاء غفر له. وهذا الحديث محمول على من كان يصلي أحيانا ماذا ولا يصلي أحيانا يعني متساهل في صلاته ليس تاركا لها بالكلية وإنما يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا. ولذلك بعض العلماء يعني يرى أن تكفير ترك الصلاة في من تركها بالكلية، أما من ترك أحيانا وأحيانا يصليها فيشهد له هذا الحديث أنه باق على أصل الإسلام وإن كان معرض لهذا الوعيد الشديد ومرتكب ذنبا كبيرا وإثما عظيما، لكنه يبقى معه أصل الإسلام. أما الجاحد كما سيأتينا إن شاء الله في كلام مؤلف أنه جاحد، الجاحد للصلاة كافر عند أهل العلم. ثم قال المصنف بعد ذلك: فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم. الصلوات الخمس أي الفرائض الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء. إذن هذه شروط على من تجب الصلاة، أولا تجب على المسلم، أما غير المسلم فلا تجب عليه، لأنه أولا يجب عليه أن يأتي بأصل الإسلام وهو شهادة الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن تابوا أقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا أقاموا الصلاة أي تابوا من الكفر دخلوا في الإسلام وأقاموا الصلاة، ففي هذه الآية دليل على أن الصلاة لا تقبل من الكافر، فلا بد أولا أن يدخل في الإسلام، فالكافر لا يقبل منه شيء حتى يتوب إلى الله عز وجل ويدخل في الإسلام. على كل مسلم بالغ، وشرط التكليف البلوغ، شرط التكليف العقل والبلوغ، فلا تجب على المجنون ولا تجب على الصغير. لذلك قال المصنف بالغ عاقل، أما الصغير أو المجنون فإنه لا تجب عليه، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. إلا الحائض والنفساء، الحائض مسلمة وبالغة وعاقلة، كذلك النفساء، لكنها لا تجب عليها الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه. وهذا قد أشرنا إلى شيء من مباحثه في كتاب الطهارة عندما تكلمنا عن الحائض والنفساء، قلنا أنه لا تجب عليها الصلاة ولا تلزمها ولا يلزمها قضاء الصلاة إذا كانت في حال حيض وحال النفاس، فيسقط عنها وجوب الصلاة لما ذكرنا من الأدلة. ثم قال: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك. أي وهذا أصل أن كل إنسان يجهل حكم الشرعي لا بد من إقامة الحجة عليه، وهذه مسألة هامة يذكرها دائما العلماء في باب من أبواب العقيدة، وهو ماذا؟ تكفير المعين. لذلك من شروطها وضوابطها، أي من شروط هذه المسألة وضوابط هذه المسألة، تكفير المعين وخاصة في من ترك صلاته، أنه لا بد أن يعرف بها ويؤمر بها. فلا يأتي إنسان ويرى شخص مثلا ترك صلاة هذا كافر هذا كذا، لا، أو رأى إنسان وقع منه أمر، لا، حتى تعرفه. ربما يكون جاهل، ربما يكون حديث عهد بإسلام، ربما يكون سمع فتوى أن الصلاة لا تجب عليه، أو أن تارك الصلاة يبقى مسلم ويحاججك في هذا الأمر. نعم ممكن مطموس على قلبي على ذنب، لكن تكفير المعين من المسائل الخطيرة فلا يجرؤ عليها أحد. ولذلك كان أهل العلم ينهون دائما وبدأ عن تكفير الناس، بل الواجب عليك إذا رأيت إنسان مهمل ومقصر في الواجبات والتكاليف الشرعية أن تنصحه وتبين له الحكم. فلذلك قال: فمن جحد وجوبها، يعني قال لا تجب الصلاة عليه لجهله، عرف بذلك، يعرف بذلك. وإن جحدها عنادا كفر، يعني بعد أن قيمت عليه حجة وعرف أنها واجبة وأقر بذلك جحدها عنادا كفر. وهذا الحكم لأنه أنكر شيئا معلوم من ماذا؟ معلوم من الدين بالضرورة. فمن أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر. هذا أمر أو هذه مسألة من المسائل المشتهرة عند العلماء، أن من يعني أسباب الحكم على الإنسان بالكفر إذا أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة، وكان يعني إنكاره عنادا وليس جهلا، إنكارهم هذا عنادا، فهذا لا شك أنه ماذا؟ أنه يكفر. فإذا أنكر ما كان معلوما من الدين بالضرورة، من أهمها مسألة الصلاة، وجوب الصلاة. فالصلاة أجمع العلماء الإسلام والمسلمون عموما، العقلاء منهم أجمعوا كلهم أولهم وآخرهم، والجميع مقر بوجوب الصلاة على كل مسلم ومسلمة. فلذلك من جحدها عنادا كفر. أيضا يدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفر تارك الصلاة، فبعض العلماء أولا حملها على الجاحد، وهذا لا خلاف فيه، والاختلاف في من تركها مع الإقرار بها. فلذلك هذه الحديث تدل من باب أولى على كفر جاحد الصلاة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والكفر ترك ماذا؟ ترك الصلاة. إذا كان تركها يعني ليس جحودا وإنما فعلا موضع خلاف، فمن باب أولى أن يكون تركها جحودا يعني كافرا بالله عز وجل. أيضا العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا كانت ترك الصلاة معرض لهذا الحكم هو الكفر، فمن باب أولى إذا كان أصلا جاحدا لها جحود عناد واستكبار. وهذه الأحاديث التي رواها الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه تدل دلالة واضحة على كفر جاحد الصلاة. ومن المسائل أيضا المتعلقة في ذلك أن الجاحد عنادا أيضا يحتاج رفع أمره لولي الأمر، فلا يجرأ كل إنسان على تكفيره، خاصة في هذا الزمان. يعني ربما إنسان يتجادل مع شخص ينتسب إلى الإسلام ومن أبنائنا ومن المسلمين، ويلبس لباسنا ويتكلم بلساننا وينتسب إلينا، ثم ربما يكون متأثر بالعلمنة والعلوم الكفرية الحديثة، ويشطح بكلام، ويمكن ينكر ويجحد جدلا مع شخص، وربما يكابر، فيأتيه الذي يجادله يقول: أنت كافر. لا ينبغي مثل هذا الأمر الحقيقة، لأن هذا أدى إلى ماذا؟ إلى أن يتطاول كثير من هم يعني ليس لديهم علم، وأيضا يؤدي هذا إلى يعني نشر التكفير المعين بدون إقامة حجة وبيان محجة ملزمة للشخص، بحيث أن يبنى عليه حكم. وهذا الأمر يؤديه الإنسان نصيحة، لكن كحكم يرفع أمره لولي الأمر للقاضي والحاكم والذي يحكم بكفره. أما غير القاضي حتى لو كان من العلماء، فإنه ينصح هذا الشخص ولا ويعظه ويذكره، لكن لا يحكم عليه بالكفر حتى لو قال: أنا أجحد إلى هذا. يرفع أمره لولي الأمر والذي يصدر بالحكم بكفره. لكن إجراء أحاديث الوعيد تخويفا وعظة للناس، هذا الأصل، أن يعظه ويخوفه، لكنه لا يحكم عليه، وإنما يرفع أمره للقاضي وهو الذي يقضي بكفره إذا جحد مثل هذا الأمر. لكن النصيحة وذكر الحديث وذكر الحكم على وجه العموم للتخويف والردع، هذا وظيفة الناصح والعالم. وأما القاضي فإنه يعرض عليه ويوجه إليه المسألة حكما. فالقاضي يكون قد سبق إلى النصيحة من غيره، لكن القاضي من باب التذكير ويعظه حتى بعد ذلك يعرض عليه الأمر. فإن أنكر شيئا من الإسلام معلوم من دين من الضرورة، يحكم عليه القاضي بالخروج من الإسلام، أو من ينصبه ولي الأمر للحكم على الناس. ثم قال: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها. ثم قال المصنف بعد ذلك: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها ومستغلا بشرطها. قال: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها. وقت وجوب الصلاة هو وقت ابتداء دخولها إلى نهاية وقتها. والصلوات يعني لها وقت ابتداء، لها وقت انتهاء، وبعضها فيها وقت فضيلة ووقت ماذا؟ ضرورة. فالمقصود هنا لا يجوز تأخيرها في عن وقت وجوبها أي وقت الأداء. وقت ماذا؟ وقت الأداء، وهو يشمل وقت الفضيلة ووقت ماذا؟ وقت الضرورة. فلا يجوز ولا يحل لإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل هذا فعل المنافقين. ولذلك جاء في كتاب الله ذم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، ووصفهم الله عز وجل بهذه الأوصاف أنهم متساهلون عن الصلاة ومضيعون لها. قال تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، جاء عن جمع من السلف المقصود به هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن وقت وجوبها. أيضا في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فهذه أيضا محمولة على الذين يؤخرون الصلاة عن وقت وجوبها. فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقت وجوبها، والمؤخر لها آثم ومرتكب الكبيرة إذا كان عامدا في ذلك. لكن يجوز أحيانا تأخير الصلاة عن وقت وجوبها، قال المؤلف إلا لناو جمعها. فمن أراد أن يجمع الصلاة مع الصلاة أخرى يجوز له الجمع، يعني فيها أي ظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، فيجوز تأخير الظهر إلى ماذا؟ إلى العصر، فيصليها في وقت ماذا؟ العصر، جمعا للعصر الظهر مع العصر كالمسافر والمريض. فهذا يجوز له تأخير الصلاة عن وقت وجوبها، لأن أيضا الجمع يجعل الصلاتين صلاة واحدة في الوقت، فيكون وقت وجوبها منذ دخول الصلاة الأولى حتى انتهاء وقت الصلاة الثانية التي تليها، أو مشتغلا بشرطها شروط الصلاة كستر العورة والطهارة إلى آخره. فالإنسان إذا ما وجد هذه ما وجد ماء ولا وجد شيء يستر في عورته يبحث عنه، فربما ضاق عليه الوقت. فإذا كانت الصلاة مما يجوز لها الجمع جاز تأخيرها حتى يجمعها مع الأخرى حتى يتمكن من تحقيق بقية الشروط. لكن إذا عدمت هذه الشروط ولم يستطع، فإنما عجز عنه يسقط عنه فيصليها في وقتها. فإذا لم يجد الماء وخشي خروج الوقت جاز له التيمم ويصلي، إذا ما وجد لباس يصلي على حاله ويسقط عنه هذا الشرط حتى لا يخرج الصلاة عن وقتها. إلا إذا كانت مما يجوز له الجمع فهذه من الأسباب التي تبيح الجمع كالسفر والمرض وأيضا المشتغل بشرط الصلاة. قال فإن ترك تهاونا بها استتيب ثلاثا. هذه المسألة وهي تارك الصلاة تهاونا، ثم قال المؤلف فإن ترك تهاونا بها استتيب ثلاثا. هذه المسألة سبق أن ذكرنا قبل قليل أن التارك للصلاة جحودا يكفر، وهذه مسألة محل إجماع بين العلماء. فإن تركها تهاونا، هناك من يتركها بالكلية وهناك من يتركها تهاونا، لكن غالبا لفظ التهاون عند العلماء في مثل هذا الموضع يقصدون فيها التارك لها بالكلية أو التارك لها أحيانا وأحيانا يصلي، لكنه في التارك لها بالكلية والتارك لها تهاونا لا ينكر وجوبها، مقر بوجوب الصلاة عليه لكنه لا يصلي، أو مقر بوجوبها لكن يصلي أحيانا وأحيانا يتركها. هذا هو التارك هنا تهاونا. وبعض العلماء يفصل تفصيلا أدق فيقول التارك لها بالكلية والتارك لها تهاونا. التارك لها تهاونا يحكم عليه بالإسلام في أشهر الأقوال، وهذا رأي جمهور العلماء والمشهور أيضا عند كثير من الحنابلة. المسألة التي يكثر فيها النقاش وكلام العلماء وتارك الصلاة كافر في من تركها بالكلية، في من تركها ماذا؟ بالكلية، لأنه من ترك تهاونا هناك من يقول أنه كافر لو ترك صلاة واحدة، لكن الأدلة لا تعضد هذا، إنما تعضد ماذا؟ تعضد التارك لها بالكلية، وهي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والذي ذكرناه قبل قليل بين الرجل والكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة هذا جنس الصلاة أي بالكلية. عند من يقول بذلك يعني يأخذ بالتفريق بين ترك بالكلية وترك تهاون. فلذلك المؤلف هنا يقول فإن تركها تهاونا تشمل من تركها مقرا بها بالكلية أو من تركها مقرا بها وأحيانا صلى وأحيانا لا، يستتيب ثلاثا أي يستتاب ماذا؟ ثلاثة أيام. هذه مسألة تتعلق بالأحكام الجزائية والجنائية في الفقه الإسلامي، فيرفع أمره للقاضي فيستتيبه استتيب ثلاثا أي يعرض عليه الصلاة في اليوم الأول، ربما مريض، ربما يعني عقله ذهب، ربما يعود إلى آخره، فتمر عليه خمس صلوات، وثاني يوم خمس صلوات، وثالث يوم خمس صلوات، خمسة عشر صلاة. فإن تاب إلى وترك هذا العمل فالحمد لله، وإلا قتل. وهذه مسألة خلافية، هل يقتل حدا فيكون قد حكمنا عليه بالإسلام ولكنه أقمنا عليه الحد لأنه ترك أمرا يقتل فيه لأنه يدخل على الإسلام أو على المسلمين ما يكون سببا في ردتهم؟ فلذلك حديث الحديث الصحيح أن كل دم امرئ مسلم محرم، إلا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والقاتل النفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالتارك لدينه المفارق للجماعة هذا حكم مرتد، وألحق به العلماء بعض من ينكر كما قلنا الفرائض، أو من لا يؤدي الفرائض كالصلاة، وبعضهم أيضا أدخل فيها الزكاة. فهذا كما فعل أبو بكر في من جحد الزكاة وقاتل المرتدين أن يجحد الزكاة، هنا يقول فإن تاب وإلا قتل. فهل يقتل حدا عند من يرى أنه من مسلم باق على إسلامه لكنه يحكم حتى يرتدع غيره فيكون هذا الحد، أو يقتل كفرا ويحكم عليه بالردة؟ يحكم ماذا؟ يحكم عليه بالردة، إما أن يحكم عليه بالردة فيكون كافرا فيقتل كافرا، فهذا لا يغسل ولا يكفن ويدفن في مقابر المسلمين. وأما من قال أنه يقتل حدا فحمله على أنه لردع غيره عن ترك الصلاة فيبقى على إسلامه ويحكم عليه بإسلامه، وإن قتل فيكون قتله حدا. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، لكن الحديث الواردة في الوعيد الشديد في من ترك الصلاة ينبغي عرضها على الناس وإجراءه على ظاهرها حتى يكون لها أثر في ردع الناس عن ترك الصلاة أو التهاون فيها. أما التفاصيل في أنه يكفر أو لا يكفر، ربما تقع في نفوس بعض الناس ويكبرها لها الشيطان ويقول لا يكفر ثم بعد ذلك يتهاون في تركها، فلا ينبغي للإنسان أن يفصل مثل هذا عند عوام الناس، وإنما يورد لهم الحديث الواردة في ردع الناس عن ترك الصلاة والوعيد الشديد في ذلك حتى يبقى له أثر على الناس. فإن كلمة أن التارك لهذا الأمر كافر أو فعل هذا الأمر كافر فإنه له أثر على الناس حتى ولو كان كفر نعمة وليس كفر ثم قال المصنف بعد ذلك: باب الأذان والإقامة. قال: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. أولا قول المصنف: باب الأذان والإقامة. الأذان والإقامة، نسأل الله عز وجل أن يرجعنا إلى مساجدنا وأن يرفع عنا البلاء والوباء والغمة التي نزلت على الأمة وأن يعيدنا إلى مساجدنا. باب الأذان والإقامة، هذا الباب تتعلق فيه مسائل. فقبل أن يدخل المؤلف بعد أن بين أصل وجوب الصلاة، الصلاة تتعلق فيها أحكام، من هذه الأحكام التي تتعلق فيها شروط الصلاة، لكن هناك مسائل هي بوابة للصلاة، وهي ماذا؟ الوقت وإعلام الناس بالوقت. بعد دخول وقتها يشتغل الإنسان بطهارتها، بعد ذلك يشتغل ببقية الشروط كستر العورة إلى آخره. فناسب في ترتيب هذه المسائل أن يبدأ بالأذان لإعلام الوقت، بعد أن يدخل الوقت أنا أبدأ ببقية الأحكام المتعلقة بالصلاة. فلذلك المؤلف قال بعد الباب هذا: باب شرائط الصلاة. إذن أولا دخول الوقت، فلذلك سيأتي بعد ذلك الحديث عن وقت الصلاة، لكن هنا الحديث عن الأذان لأنه هو الذي يعرف فيه دخول الوقت الذي هو محل وجوب الصلاة وأداء الصلاة والإعلام ببدء هذه الفريضة من الصلاة. فالأذان في اللغة هو الإعلام، ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس، أي إعلام من الله. وشرعا الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر المخصوص وهي أذكار الصلاة أو الأذان أو كلمات الأذان. إذن هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر المخصوص، فلذلك الأذان ينبغي أن يكون مع ماذا؟ مع دخول الوقت، فلا ينبغي المؤذن أن يؤخره بعد دخوله بوقت فيشغل الناس أو يضيع عليهم أداء الصلاة. وأما الإقامة فهي مصدر أقامة، وحقيقته إقامة القاعد. إقامة ماذا؟ القاعد. فالناس في المسجد لما يكونوا ينتظرون صلاة يكونون قعودا وجلوسا، فالإقامة من أجل ماذا؟ أمرهم بالقيام من أجل الصلاة، فلذلك سميت ماذا؟ إقامة. وهي في الاصطلاح الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع، وهي الفهض الإقامة. قال المصنف وهما مشروعان للصلوات الخمس. إذن الإقامة الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس أي للفرائض. وذكر العلماء سيأتينا إن شاء الله أن هناك من الصلوات ما يشرع لها أذان وإقامة وهي الصلوات الخمس، وهناك ما يشرع لها إقامة دون أذان وهي الصلاة ماذا؟ صلاة الجمع، الصلاة الثانية في الجمع، إذا أردت أن تجمع الظهر والعصر فتؤذن وتقيم مرتين وتؤذن مرة، هذه الصلاة التي يقام لها ولا يؤذن. وصلاة لا يقام لها ولا يؤذن لها كصلاة العيدين والكسوف يقال إنما صلاة جامعة. وهناك صلوات لا يؤذن لها ولا يقام لها وهي صلاة الجنازة ولا ينادى لها وهي صلاة الجنازة. قال وهما مشروعان للصلوات الخمس إلى الأذان والإقامة دون غيرها من الصلوات، دون غيرها من الصلوات كما ذكرنا أن هناك صلوات أخرى النوافل لا يؤذن لها ولا يقام. الصلاة الثانية في الجمع يؤذن لها يقام يكفي الأذان الأول، لكنه كما قلنا تقام أو لها إقامة. وهناك صلوات لا يؤذن لها ولا يقام كصلاة العيدين كما قلنا والكسوف وغيرها، والجنائز كذلك ولا ينادى لها أيضا ولا إقامة ولا أذان، دون غيرها للرجال دون النساء. إذن أيضا من المسائل التي تختص بالرجال دون النساء ومن الفروق بين الرجال والنساء الفروق الفقهية في باب الأذان والإقامة، فإن الأذان والإقامة للرجال دون النساء، ودل على ذلك ما جاء في البخاري عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على النساء أذان ولا إقامة، لا يجب عليهن لا أذان ولا إقامة. وهذا الأصل أن المرأة لا تقيم ولا تؤذن لأنها لا تجب عليها الجماعة، لا تجب عليها، لكن لو صلت جماعة بعض العلماء قال لا حرج أن تقيم، ولكن الذي عليه سائر العلماء أنه لا إقامة ولا لا أذان ولا إقامة على النساء سواء صلت منفردة أو جماعة. والأذان خمسة والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه، هذا في ذكر كلمات الأذان. والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجع فيها إذا حسبنا الأذان على ما جاء في حديث أبي محذورة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فقال قل هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه أربع، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله هذه ست، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هذه ثمانية، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة هذه عشرة، حي على الفلاح حي على الفلاح اثنى عشر، الله أكبر الله أكبر أربعة عشر، لا إله إلا الله خمسة عشر. هذا الأذان دون ترجيع، دون ترجيع. ما معنى دون ترجيع؟ لا ترجيع فيه. قال والأذان خمسة عشر كلمة لا ترجع فيه. الترجيع هو أن يقول المؤذن يحدث نفسه الله أكبر أكبر، ثم يقول الله أكبر يرفع صوته، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله يحدث نفسه يقول أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا قال به بعض الفقهاء وأخذوا فيه أو ذكروا فيه يعني أحاديث، وردت لكن الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وابن ماجه وغيره وصح الشيخ الألباني أنه يسلم علم المؤذن أن يقول، وأيضا في حديث أبي محذورة أن يقول إذا أذن كذا وكذا إلى آخره، ذكر الحديث كما ذكرنا الأذان قبل قليل 15 كلمة. ثم قال والإقامة 11، الإقامة 11 أي 11 كلمة كما جاء في حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يشفع في الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة إلا قد قامت صلاة، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فقوله أمر بلال أن يشفع في الأذان أي أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن رسول الله، أشهد أن رسول الله. لكن بالوتر ماذا يقول؟ بالإقامة يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، حي على الصلاة حي على الفلاح. هذه هي إلا في قد قامت الصلاة يوتر، قد قامت صلاة قد قامت صلاة، قال إلا الإقامة إلا وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة فإنه ماذا يشفعها ولا يوتر، يقول يعني قد قامت صلاة مرتين. وهذا يدل على أن الإقامة أقل عدد كلمات من الأذان، فالأذان 15 والإقامة 11 كلمة. نتوقف هنا عند قول المصنف وينبغي أن يكون المؤذن أمينا، نتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. الآن إذا فيه الأسئلة. بالنسبة للسؤال الأول يقول القيام مع القدرة في صلاة الفرض من الأركان، فهل هو عام في كل الركعات أم في الركعة الأولى؟ هذا السؤال الجواب عنه إن شاء الله الآن، وأيضا الحديث عنه سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة الحديث عن شروط الصلاة. لكن نقول القيام مع القدرة شرط في صلاة الفريضة في جميع الركعات، في جميع ماذا؟ في جميع الركعات وليست الركعة الأولى فقط. فمتى ما كان الإنسان قادرا على القيام وجب عليه أن يؤدي الصلاة قائما، إذا عجز يجلس، إذا عجز يصلي قاعدا، فهي في كل موضع يجب فيه القيام. والركعة الأولى يجب فيها القيام، الركعة الثانية يجب فيها القيام، الركعة الثالثة يجب فيها القيام، الركعة الرابعة يجب فيها القيام، وواجب إذن في كل ماذا؟ في كل الركعات. بالنسبة للسؤال الثاني يقول من لحق الجماعة في بداية الركعة الثانية هل يقول دعاء الاستفتاح أم يسقط عنه؟ دعاء الاستفتاح مشروع لكل من دخل الصلاة، سواء دخل مع الجماعة ابتداء أو جاء متأخرا فأدرك الركعة الأولى أو الركعة الثانية أو الركعة أو حتى الركعة الأخيرة، فإنه يكبر ثم يقول دعاء الاستفتاح ويدخل بعد ذلك معهم، أي يشرع له دعاء الاستفتاح. لكن إذا قال أنا سأكبر والإمام سيركع وأريد أن أدرك الفاتحة، فإذا قلت دعاء الاستفتاح ستفوتني الفاتحة، فهل أقدم الفاتحة التي هي ركن أو أن أقرأ الاستفتاح؟ نقول هنا قدم الفاتحة إذا ضاق الوقت. السؤال التالي يقول ما حكم تأخير صلاة العشاء وأيهما أفضل، تأخيرها أم أداء في أول وقتها؟ صلاة العشاء لها وقت ابتداء ووقت فضيلة ولها وقت ضرورة، أما وقت الفضيلة فهو من بعد مغيب الشفق الأحمر كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم الحديث عن شرع عن أوقاتها إلى نصف الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال لولا أن أشق على أمتي لصليتهم في هذا الوقت، أي في آخر وقت العشاء، لكنه لما لحق الناس مشقة صلى فيهم في أول وقت. فبعض العلماء أخذ من هذا الحديث أنه من استطاع تأخير الصلاة العشاء إلى هذا الوقت اللي هو في الأخير فهذا فهو حسن، ونقول فهو جائز. إذا تأخيرها في آخر وقتها يجوز، وقت الفضيلة الذي هو قبل نصف الليل. لكن أيهما أفضل؟ الأفضل بحال الإنسان، بعض الناس إذا صلى صلاة في أول وقتها يكون نشيطا
نشطا ويكون نشيطا ويكون مستحضرا وخاشعا، وبعض الناس لو أخرها مع تعبه ومشقته سيصليها بدون خشوع. فنقول صل الصلاة خاصة طبعا إذا كان جماعة مع الجماعة، لكن مثل الآن كل يصلي في بيته فنقول صل الصلاة في الوقت الذي أنت تكون فيه قادرا على تحقيق الخشوع فيها. طبعا هناك أدلة كثيرة عند أهل العلم تدل على أن الأصل في الصلاة أو الأفضل في الصلاة أن تصلى في أول وقتها، وهذا ما جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها، قال العلماء أي أول وقتها، وهذا محمول على ماذا؟ على أنه دائما في أول وقت الإنسان يكون نشط ويكون مقبل على الصلاة إلى آخره، وأيضا حتى لا ينسى الصلاة وربما لو أخرها ينساها. فلذلك هذا الأصل أنها في أول الوقت، لكن لو أخرها في وقت أدائها في آخر الوقت وفي خاصة في صلاة العشاء ويستطيع أن يؤديها وهو مستحضر هذه المعاني لا حرج بإذن الله تعالى. السؤال التالي يقول: البعض في حال قيامه من السجدة الثانية إلى القيام يقرأ الفاتحة وحين يصل القيام للركعة الثانية يختمها، فما حكم صلاته؟ هذه متى يقرأ الإنسان بعد الفاتحة؟ يقرأ الفاتحة بعد أن يستتم قائما، سيأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم: كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع وافعل بصلاتك كما فعلت بركعتك الأولى. فالأمر إذن فافعل كما تفعل في الركعة الأولى، إذن لا ينبغي لك أن تقرأ الفاتحة وأنت أثناء القيام. أثناء القيام من السجدة إلى القيام هذا هو موضع التكبير، فلذلك تكبيرك تكبيرات الانتقال ينبغي أن تكون متوافقة ومتساوية ومتزامنة مع قيامك مع فعلك، التكبير مع الفعل. فإذا استتم قائما يكون استتم وانتهى من التكبير، فيبدأ بعد قيامه بعد استتمام قيامه بالشروع بعمل هذا الركن القيام وهو قراءة الفاتحة، فلا يقرأ الفاتحة أثناء ماذا؟ هذا من الخطأ، أثناء قيامه وانتقاله من ركن السجود إلى ركن القيام.